بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب من قاتل للرياء والسمعة يستحق النار. وعن أبي هريرة وعن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام، وهو قال في الحاشية: وهو ناتل ابن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين. أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى، يعني يقضى عليه يوم القيامة، ومذكور أيضا: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، عياذا بالله. هذا يدل على سوء عاقبة المرائي، عياذا بالله. عمل أعمالا كبار الجهاد حتى القتل، وتعلم العلم وعلمه قرأ القرآن، والثالث ما ترك وجها من وجوه الخير إلا أنفق فيه. أعمال كبار، أعمال عظيمة، ولكنها ذهبت هباء منثورا. وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل يعذب على ريائه وكذبه على الله تبارك وتعالى. تظاهر بالخير والصلاح وهو يريد الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا يوجب الحذر، لأن كثيرا من الناس يقع في هذا من حيث يشعر أو لا يشعر، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان بطبيعته يحب المدح، يحب الثناء، يحب التصدير والرفع في المجالس، فإذا مدح مرة مرتين ثلاث تشجع وصار ينفق من أجل يزداد المدح. إذا مدح على العلم ازداد من الكلام وكذلك القراءة. إذا مدح بأنه قارئ بدأ يزيد ويحسن من أجل أن يزداد المدح. كذلك المقاتل إذا أثني على شجاعته ازداد إقداما حتى يقتل من أجل أن يزداد المدح. هذا أمر عظيم في غاية الخطورة، نسأل الله العفو والعافية. لو قال قائل: ما هو أكثر هذه الثلاث التي يقع فيها الناس؟ هل الأكثر الوقوع في الأول في القتال رياء وسمعة، والأكثر في العلم والقراءة، أو الأكثر في النفقة؟ ما تقولون؟ الأكثر في القراءة، الأكثر في القراءة. دل لذلك ما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. لماذا؟ لأن البروز في القراءة سهل يعني على كثير من الناس، لأن المؤهلات يسيرة، صوت حسن هذا ليس منه فعل من الله، وحفظ يحفظ القرآن في سنة أو في سنتين، تعلم التجويد في سنة أو في سنتين ويبرز، صوت جميل ترتيل حسن ويحفظ القرآن في سنة أو سنتين، ما إن يبلغ يمكن الرابع عشرة أو أقل أو أكثر حتى يكون من القراء، يمكن يصل أن يكون مشاهير القراء وهو في 18 أو 20، ولا سيما إذا أما المصلين في بعض المساجد وبدأ يمدح وبدأ يتنقل في المساجد من مسجد صغير إلى مسجد أكبر، ثم بدأ يسجل له وتنشر قراءته في الإذاعة أو في القنوات، ويأتيه المدح شيئا فشيئا، يزداد شيئا فشيئا، وهذا لم يرسخ في العلم والإيمان، فيسهل أن ينحرف أنه صغير السن قليل العلم قليل الخبرة في الحياة. ومعروف أن الإنسان الصغير كان مغمورا قبل ذلك وليس له قيمة ولا يؤبه به، فجأة وجد أنه يقال له الشيخ فلان، ما يقول الناس القارئ يقولون قراءة الشيخ فلان، ويمكنه ما يعرف أركان الإيمان، لو سن أركان الإيمان ما سردها ويشيخ من أجل القراءة وحسن الصوت. والناس أيضا يستلذون الصوت الحسن، هذه فطرة، يحبون الصوت الحسن يميلون إليه بشغف، ويزداد توارد الناس واجتماعهم على صاحب الصوت الحسن، هذه فطرة، الناس يحبون الأصوات الحسنة يتلذذون بها، وأيضا تعينهم على الصلاة، لأن الصلاة ثقيلة على كثير من الناس، فإذا وجد صوت حسن قراءة جميلة ترتيل سريع خفيف الناس يفرحون، تكاثرون في هذا المسجد من أجل يعينهم على أداء الصلاة، ولا سيما في رمضان تراويح والقيام، فيكثر الجمع على هذا الإمام، فربما يقع في الرياء من حيث يشعر أو لا يشعر. ففتنة القراءة أسرع الفتن ومن أوسع أبواب الفتن، لكن العلم لا يصل الإنسان إلى الفقه والرسوخ في العلم إلا بعد سنين طويلة، صحبة العلماء وحفظ القرآن والسنة والنظر في سير العلماء، فلا يصل إلى أن يكون من الراسخين إلا بعد سنين طويلة، 10 سنين أو إلى 20 سنة، وهو يحفظ ويقرأ ويحفظ دروس ويجالس العلماء فيتربى في هذه الفترة، فيعني يقل حصول الرياء من العالم الفقيه الذي أمضى سنين طويلة في طلب العلم، كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. قد يبدأ طالب العلم بنية فيها دخن منافس الأقران من أجل أن يشتهر، لكنه في أثناء الطريق يتعدل، نعم تعدل، لأنه يعني جالس العلماء وقرأ سيرهم، مرت عليه النصوص والمواعظ البليغة كثيرة، فيتأثر ويتعدل ويصلح حاله في أثناء الطلب. لكن القراءة في الغالب ما معها فقه، يحفظ ولا يفقه، مجرد حفظ القرآن يكفي، يحفظ ويتقن ويتعلم التجويد، يكون عنده صوت حسن قراءة جميلة ترتيل جميل، ويبدأ يقرأ ويشتهر بسرعة قبل أن يتمكن من العلم والإيمان، فيكون سببا لفتنته. وإذا دخل إنسان في طريق الشهرة وعرفه الناس ورفعوه، هل يسهل عليه الرجوع؟ الجواب لا، صعب جدا، إذا عرف واشتهر يصعب جدا عليه أن يتراجع في أثناء الطريق، لأنه عرف بهذا الشيء وبرز وصار يشجع ويمدح يثنى عليه، الناس يتابعونه يبحثون عنه، فلا يستطيع في الغالب أن ينفك، حتى لو ترك المسجد ما تركه الناس، جاءوه بالعشرات والمئات وألحوا عليه وعرضهم عليه مسجد ثاني وثالث ومغريات وبيوت ورواتب حتى يرجع ويجد لذته في القراءة وفي الترتيل، أنه يجد من ورائها مصالح وشهوة كبيرة. فالأمر لا شك أنه في غاية الخطورة، فالواجب على المؤمن يجاهد نفسه. ليس الحل بترك العمل الصالح، لا، هذا هروب وانهزام، لكن لو تركه في بعض الأوقات من أجل تربية النفس ويعود بعد ذلك هذا طيب له وجه. إذا حس أنه فتن ينسحب عن القراءة يترك المسجد ويتراجع ويربي نفسه ويعد نفسه ويؤسس نفسه بالعلم والإيمان ثم يعود لا بأس، لكن ليس الحل هو ترك الأعمال الصالحة. العالم يترك التعليم، الخطيب يترك الخطابة، والقارئ يترك القراءة، والمجاهد يترك الجهاد، والمصدق يترك الصدقة، هذه أعمال صالحة ونفعها كبير وأجرها عظيم إذا أخلص. فالحل أن يجاهد نفسه وأن يتربى على أيدي العلماء الراسخين الربانيين ويقرأ يكثر من قراءة سير السلف الصحابة والتابعين وأئمة الدين حتى يتأثر بهم ويقتدي بهم ويحلو حذوهم. ويسأل الله دائما أن يرزق الإخلاص، يستعيد بالله من الشرك، يجاهد نفسه ما استطاع، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يعني هذا فيه دليل واضح على أن من ترك الدنيا أن أجره أتم، ومن فتحت عليه الدنيا نقص أجره وإن كان لا يأثم، أن هذا حلال لكنه ينقص أجره، ليس كالذي امتنع من الدنيا فينقص أجره. لكن لو حصل الغنيمة وأنفقها في سبيل الله لما نقص أجره، زاده نورا على نور، خيرا إلى خير. لكن إذا أخذ الغنيمة وأنفقها على نفسه طعاما وشرابا واستفاد منها تعجل بعض الأجر، تعجل أكثر من النصف، تعجل الثلثين يبقى الثلث. ومن غزا ولم يغنم فإنه يعظم أجره. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عن العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا أعظم ما يكون من الجهاد والتضحية، هذا أجر عظيم جدا. هذه الصورة هي التي تعدل العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. أما ما عداها فالعمل الصالح في ذي الحجة أيا كان أفضل منه. لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الصورة لعظم أجر الفاعل، لأنه خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. هذا الحديث حديث عظيم، والعلماء تكلموا في فضله، بعضهم قال يعدل وربع الإسلام، وعندما قال هذا يعدل ثلث الإسلام، لأنه عظيم يدخل فيه جميع الأعمال، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في كل شيء. إنما الأعمال أداة حصر، إنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، يعني العمل يتحدد بالنية، هل هو عبادة أو عادة تحدده النية. قد تكون الصورة واحدة، لكن الفرق بين العادة والعبادة النية فقط. إنما الأعمال بالنيات، يتحدد العمل هل هو عادة أو عبادة، ويتحدد هل هو خالص لوجه الله أو في رياء وسمعة. العمل واحد، هذا يجاهد وهذا يجاهد، هذا يجاهد خالص لله وهذا يجاهد رياء وسمعة. العمل إذن العمل على حسب النية، من جهة صحة العمل ومن جهة قبول العمل، الصحة والقبول. لو صلى شخص وهو ينوي الظهر يصلي العصر لم يصح، لم تصح صلاته. يعني شخص ينوي بصلاته غير الفرض الحاضر فإنه لا يصح، لابد أن ينوي الفرض الحاضر. لو مثلا شخص فرضنا أنه نام قبل الظهر وقام على الإقامة، وبالعادة ينام بعد الظهر، ظن أنها صلاة إيش؟ العصر، فنوى العصر وصلى، لما سلم نظر في الساعة وعرف أن صلاة الظهر، هل تصح؟ ما تصح، لابد أن يعيد. هذا من جهة صحة العمل. إذن صارت النية، الحديث يشمل عدة صور، إنما الأعمال بالنيات، من جهة إيش؟ من جهة صحة العمل، هل هو صحيح ولا غير صحيح. الثاني من جهة إيش؟ تحديد العمل، هل هو عبادة أو عادة. الثالث من جهة الإخلاص، هل هو عمله لله أو عمله للرياء والسمعة. إذن العمل يتحدد بحسب النية، قد تكون النية خالصة، قد تكون النية مدخولة وليست فاسدة لكنها ضعيفة، قد تكون النية فاسدة. النيات تختلف اختلافا كثيرا، نسأل الله التوفيق والسداد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. شو الفرق بين الأول والثاني؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا من جهة العمل يقوم بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن حسب نيته، قد يكون العمل صالحا في ذاته، نواه نوى العمل الصالح لكنه لم ينوه على الوجه الصحيح، أو نوى دون العمل الكامل، نوى نية دون ذلك، كمن مثلا أنفق على أهله وعياله ولم يستحضر نية الأجر والعبادة. العمل صحيح، إنما الأعمال بالنيات، هذا عمل صحيح فيه نية في الأصل، لكن لكل امرئ ما نوى، إذا استحضر النية زاد الأجر، صار له أكثر، وإن كان عمله صحيح، أن العمل النية موجودة في الأصل، قام العمل وصح، لكن لكل امرئ ما نوى على حسب إيش؟ صحة النية، استحضار النية يعظم الأجر. وذاك العلماء يقول إذا قام الإنسان يتوضأ بنية عامة لم يستحضر أنه يتعبد لله فهو مأجور، لكن إذا استحضر النية الخاصة أنه يتوضأ طاعة لله، استحضر أنه مأمور وأنه ينفذ الأمر، زاد الأجر. كذلك في عموم الأعمال، في نية عامة ونية خاصة. وهذا يدل له سورة آية النساء، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في آية سورة النساء، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هل فيها خير ولا لا؟ فيها خير، لا خير إلا، إذا فيها خير. كمل الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يزداد الأجر. في الأول خير، فيه أجر لأن النية عامة ضعيفة، لكن إذا استحضر نية خاصة زاد الأجر. هذا في جميع الأعمال، وذلك ينبغي المؤمن ما استطاع أن يستحضر النية الخاصة، يستحضر النية الخاصة. أحيانا الإنسان يعمل أشياء كثيرة على أشبه بالعادة، يعني ليست عادة محضة لكنها تميل إلى العادة، عليه دين ماذا يفعل؟ يقضي، يسدد الدين، لأن صاحب الدين سيطالبه ويشتكي ربما يسجنه، يسدد الدين. واحد عنده أمانة يرد الأمانة، وهكذا يفعل أشياء بأشبه العادات. لابد يفعل هذه الأشياء، ينفق على زوجته، لأنه لو لم ينفق طلبت الطلاق وذهبت. ينفق على نفسه لأنه بحاجة إلى الإنفاق. هل يثاب على هذه الأعمال بدون نية خاصة؟ نقول نعم يثاب، هذه نية عامة، وهو مسلم يتقرب إلى الله بهذه الأمور ويعرف أنه واجب شرعا أو مشروع مستحبة فيفعلها بالنية العامة، لكنه ما عنده استحضار نية خاصة. لكن تجد صاحب النية الخاصة أحرص، تجده أتقن للعمل من صاحب النية العامة، يحرص أكثر، يبادر أسرع في سداد الدين ولا ينتظر أن يشتكيه الدائن، يبادر بسرعة قبل أن يطلب منه الدائن السداد. لكن صاحب النية الضعيفة العامة يتأخر، يسوف حتى يشعر بقرب شكوى الدائن فيؤدي. فرق بين النية الخاصة والنية العامة. إذن هذا يدل عليه وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا له نصف الأجر، هذا له أكثر. مثل الصلاة مثلا، اثنان كلهم نووا أن يصلوا صلاة معينة كصلاة الظهر، صلاة صحيحة النية موجودة، لكن في شخص تحضر النية ويخشع ويخلص ويحسن العمل، وشخص آخر لا يستحضر النية ويسرح ويصلي أشبه بالعادة، تعود أنه يصلي ويخرج من الصلاة من أجل أن يسقط الفرض، هل يستوون في الأجر؟ ما يستوون، لكل امرئ ما نوى. هذا نوى نية أكمل، نية أقوى فأجره أعظم، هذا نوى نية أضعف فأجره على قدر نيته. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلى أن وصل النصف، يعني من النصف إلى العشر، وربما أكثر وأقل على سبيل المثال. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فيعني هذه مسألة كبيرة واسعة وعظيمة، تكلم عن العلماء كلاما طويلا في تصحيح النية من جهة صحة العمل وبطلانه، هذه يتكلم عنها الفقهاء، مثل شروط الصلاة خمسة منها النية، فيه تصحيح النية من جهة الإخلاص والشرك، هذه يتكلم عنها أهل التوحيد وأهل العقائد، وفيه استحضار النية، استحضار النية هذا يتكلم عنه أرباب السلوك والمجاهدات والرقائق، يتكلمون عن استحضار النية وفضل ذلك. لأن هذه أمور كبيرة، النية الخالصة من الشرك، إما إخلاص أو شرك، النية التي تصح بها العبادة، واستحضار النية. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة صار عمل العبد على أحسن ما يكون، وإذا نقص شيء نقص على حسب ما ينقص من نيته. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذا كانت النية خالصة فالعمل صحيح ومقبول، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه، ما له أجر، جاء أجرته للدنيا فليس له أجر، لأنه أخذ أجره في الدنيا، أراد المال حصله، أراد زوجة وحصلها أو لم يحصلها، مهم أنه لم يرد وجه الله فليس له أجر في الآخرة. إذن هذا مثال وعليه فقس في بقية الأعمال. نسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني هذا تبع للنية، هذا الآن ما جاهد ولا استشهد لكن الله تعالى يبلغه منازل الشهداء. لماذا؟ لأنه صدق في نيته عمل عظيم. وذلك ابن الجوزي رحمه الله له كلام جميل في هذا الباب، يقول لتلامذته طلابه يقول يا إخوتي أحسنوا النية وانوع الأعمال التي لا تستطيعون أن تعملوها، فإن عمل العبد محدود ونيته لا حدود لها، فإياك أن تقتصر على العمل الذي تنفذه هذا قليل، والنية لا حدود لها. إنسان ينوي بناء المساجد وما يستطيع ماليا، إذا نوى بناء المساجد والله يعلم أنه صادق أثابه كأنه بنى، إذا تمنى الشهادة وهو لم يتيسر له الجهاد أو جاهد ولم يستشهد يبلغه الله منازل الشهداء. وهكذا في جميع الأعمال، إذا عجز عن العمل شرط العجز، إذا عجز ونواه صادقا وما منعه للعجز بلغ الله تبارك وتعالى تلك المنازل. لكن هذا ما يستطيع كل واحد، يستطيع أصحاب القلوب الصادقة، قلوب الممتلئة بحب الله تبارك وتعالى وحب ما يحبه الله. بل يصل الحال بالشخص الصالح إذا عجز عن عمل ماذا يفعل؟ يبكي من الحسرة. شوف قوة النية والحرص العظيم، يبكي مع أنه معذور. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا أتوك ولا على الذين إذا ما أتوك إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حدثني بعض كبار السن من الصالحين نحسبه أصحاب الصلاة والحرص على المساجد، مرض في قدمه وأقعد في البيت مدة طويلة، فكان يعني أحيانا يمشي في البيت يمشي بالعصا، يعني يستطيع أن يمشي قليلا من غرفة إلى غرفة بالعصا، رجل أصابتها زي مثل الآكلة وصار المشي صعب عليه. فيقول يعني جاء يوم الجمعة والطبيب منعه من الخروج والمشي أنه ما يستطيع، لكن يقول لما أنا يقول لن أخرج في البداية لن أخرج لأني عاجز، لكن لما أذن المؤذن الثاني عجزت أتحمل، أخذت العصا ومشيت ونزلت الدرج إلى ساحة البيت ومشيت خطوات في الساحة وأنا أسمع الخطيب حتى قربت من الباب الخارجي فعجزت عن المشي. يقول فبكيت ورجعت إلى البيت. لا شك هذا يدل على قوة الإيمان والحرص على العمل الصالح، نسأل الله التوفيق. حدثني آخر كبير في السن يقول يعني عن نفسي أنا أقول الحمد لله حج كل سنة من سنين طويلة وأنا حج كل سنة، جاء عام لما جاء يوم الرابع من ذي الحجة توفي والدي، الحديث لهذا الشخص يقول فحزنت ويعني ما عزمت على الحج، يعني قلت هذه السنة لنا حج من أجل وفاة الوالد والحزن عليه وكذا. يقول فعدلت عن الحج حتى جاء اليوم السابع، وأنا أمشي في السوق ما عندي نية الحج، سمعت واحد معراده، كانت الرادو نادرة في ذلك الوقت قديم الكلام، قل فسمعت رادو مع واحد سمعت صوت التلبية لبيك اللهم لبيك، يقول فكأن رصاصة ضربت في قلبي، قلت لازم أحج، الوقت قرب. وفي السابق كانوا يمشون على السيارة الكبيرة يسمى قلابي أو لوري، ويمشي الخطوط غير مزفلتة، فيحتاجون إلى يومين ثلاثة في الطريق. يقول فذهبت لموقف السيارات وجدت سيارة كبيرة، وجدت أول العصر وجدت السيارة واقفة، هذا آخر يوم لأنه بعد هذا اليوم ما يمديهم يصلون. قلت أنا أريد الحج، قال ما جاء أحد، اليوم آخر يوم ما جاني أحد، والسيارة حمولتها قرابة 20 واحد. قال أنا أخذها وحدي. قال هذا كثير عليك، يعني 20 واحد أو 17 واحد كثير عليك. قال ما عليك أنا أخذها وحدي، حالة مدينة بس بها يعني. قال أنا أخذها وحدي، فأصرت أنه يأخذ وحده، وذاك يعني كأنه غير مصدق يعني بيأخذها وحده ويتحمل 20 واحد، لأن صاحب السيارة لن يمشي إلا بالأجر المعروفة. فلما رأى العزم والتصميم قال خلاص أنا ما عندي مشكلة، لكن اذهب أحضر عفشك وأغراضك وأنا أنتظر إلى قبيل المغرب، إن جاء أحد فالحمد لله، أي واحد يجي يسقط عنك راكب، وإن ما جاء أحد مشينا. وذهبت للبيت وجمعت العفش سريعا وجيت قبل المغرب نص ساعة أو ساعة إلا ربع، يقول وجدت العدد كامل. الله يقيم خلال ساعتين وجدت العدد مكتمل ومشينا توكلنا الله. يقول بعدها ما تركت حج قط، حدثني عمره قريب من 80 سنة أو 75 سنة. يقول ابنه في تلك الحجة يقول أبوي حج الآن 60 وما توحج، حتى سألت أولاده بعد موته قال ما تركه حتى مات، وقال في تلك قال بعدها ما تركت الحج أبدا ولا أفكر أتركه أبدا، كل سنة يحج حتى توفي ويحج كل سنة. يعني العمل الصالح لو شأن سهذا تعود على عبادة وجد اللذة والانشراح والسرور والفرح، يمكن يتخلى عن عضو من أعضائه ولا يتخلى عن هذا العمل الصالح الذي فتح الله به عليه. لكن البعيد عن الأعمال الصالحة لا يكاد يصدق مثل هذا الكلام، هذا فيه مبالغة في كذا، لأن بعض الناس يشوف الحج كأنه موت، زحام وخطر وحر وتعب ومشقة، فيسوف يمكن يصل 60 وأكثر ما حد حجث الإسلام، مع أنه موجود في بلاد الحرمين ومع القدرة، لكن الشيطان يخوفه يريه الحج كأنه أشد من المعركة. والموفق لا يكاد يصبر عن الحج، شوف الآن مع المنع والتفتيش وجاء سنة يقول يبصمونهم ويسفرونهم، تجد الإخوة المصريين يحجون. حتى قال لي مصري شفته في الحج من الإخوة الصالحين قال في السعودية ما حج، والله ما أترك الحج وأنا في السعودية. ليش أنا جاي السعودية؟ أنا موجود في السعودية ما حج، يأتون من هنا وناك وتهريب ويخاطرون لأنه يبصمون ثم يسفر. إذا مسك قد طيب التبصيم هذا كان توقع الله ونمشي، أما الحج أما نسفر، لكن أقعد ما أقدر، أجلس وأنا في السعودية ما أقدر. حجون كل سنة والله يستر عليهم ويفشون وتتم الأمور بيسر وسهولة. الله، واحد حج من أخوة وصل إلى مزدلفة وضاع فيها وما معه لا جواز ولا نفقة ولا شيء، فورط يعني ما معه شيء، لا يعرف الطرق ولا شيء ولا موازي، فرفع راسه قال يا رب انت تكيبني وتسيبني. يقول ما مضت 5 دقائق إلا يقول يا حج فلان صاحبه خالد يقول نعم وجده في دقائق. فعلى كل حال هذه أبواب بحور، فالإنسان إذا طرق باب الكريم لن يخيب. الله سبحانه وتعالى قريب المجيب، واسع المن والكرم والعطاء، خزائنه ملأة ويدوس سحا الليل والنهار. لكن العبد لابد أن يري الله من نفسه خيرا، بالصبر، ثبات، بالإخلاص، بالمجاهدة، وإذا صبر صدق ثبت فليبشر بكل خير، بالفتوحات، باللذة، بالانشراح، بكثرة أبواب الخير. كلما فتح على نفسه باب الخير كفأ الله بباب آخر وثالث ورابع حتى يصل لأعلى الدرجات. والعكس بالعكس، من تخاذل وأعرض عن الله أعرض الله عنه. أسأل الله العفو والعافية والتوفيق دنيا والآخرة. باب ذم من إيش؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. يعني هذا إذا كان الغزو موجودا، وغزو على يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحت راية واحدة وإمام واحد يجتمع عليه المسلمون، فلابد أن يغزو، يعني هذا دليل على الصدق صحة الإيمان، أو على الأقل يحدث به نفسه: والله أنا ودي أغزو، أتمنى أن يغزو، لعلي أغزو، وإن شاء الله بغزو. حدث نفسه وين ضعف وترك الغزو مع عدم العذر، فإن هذا يدل على إيمانه، لكنه إيمان ضعيف. فينبغي المؤمن يحدث نفسه بالغزو حتى إذا لم يوجد الجهاد، كحال كثير من الناس في هذه الأزمنة، فإنه يتمنى وينوي بقلبه لكن لا يتكلم، لا تتمنى لقاء العدو، لكن يحدث نفسه أنه يعني لو كان في جهاد كان خرجت وجاهدت ولو مرة مرتين. يحدث نفسه بالغزو لعجل ألا يموت على شعبة من النفاق. من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، لأن أبغض شيء للمنافقين الغزو، فإنهم يعني ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، يعني من كره بغض الجهاد، يعني منافق ما له نية ويخاف أن يقتل في هذا الغزو. فأبغض شيء المنافق هو الغزو في سبيل الله. نسأل الله السلام والعافية. باب ثواب من حبس عن الغزو مرض أو عذر آخر. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. معكم في الأجر، لأنهم يعني نووا النية الصالحة الصادقة وعجزوا، فهم معهم في الأجر وإن كانوا بالمدينة. هنا قال حبسهم المرض، وفي الرواية الأخرى قال حبسهم العذر. العذر عام، قد يكون العذر مرضا أو عدم وجود المال، أو يكون علة أخرى كالعمى أو الزمانة أو شيء آخر، كما لو لم يجد أحدا يخلفه في أهله ولا يستطيع تركهم بدون راعي. والأعذار كثيرة، إذا منعوا العذر عن النية الصادقة فالله سبحانه وتعالى يثيب ثواب المجاهدين. نسأل الله التوفيق. كل هذا يدل على عظم شأن النية. باب فضل الغزو في البحر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه. يعني قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن أم حرام محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختلفوا في جهة المحرمية. هذا يعني ليس اتفاقا لكنه الغالب الأكثر، وإن كان بعض العلماء قال إنها ليست محرمة لأنه ما تبين وجه المحرمية، يعني ما في نص يدل على هل هي خالة من الرضاعة، هل هي من جهة أخرى خالة أبيه أو خالة جده عبد المطلب، ففي احتمالات ما في شيء نص. وبعض العلماء قال ليس هناك محرمية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين فنساء المؤمنين محارم له، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا يثبت، ولا ليس هناك دليل يدل على أنه يجوز المرأة أجنبية أن تكشف للنبي عليه الصلاة والسلام. مر معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصافح النساء في البيعة لأنهن أجنبيات، لو كان محرما لجميع النساء لصافحهن، ومرت معنا حديث أنه لا يصافح النساء. إذن هذا قول مطرح، لا شك أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن تكشف للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يخلو بها، فحكمه كحكم غيره، لكنه في الحرمة في عظم الحق كالأب، كما جاء في الحديث في السنن إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، كالوالد في إيش؟ في الحرمة في عظم الحق في وجوب السمع والطاعة، هذا واضح، لكن ليس كالوالد في المحرمية. فتبقى المرأة أجنبية مثل أمهات المؤمنين، هل هن محارم لعموم المؤمنين؟ الجواب لا، أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين في الحرمة وعظم الحق، لكن ليسوا محارم لهن، يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأجنبي. فرق بين الحرمة والتعظيم وبين المحرمية، لكن كما قلنا هي محرم له، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل على امرأة ويخلو بها وتفلي رأسه إلا وهي محرم له، وإن لم يعرف وجه هذه المحرمية. أولى بالمؤمنين أنفسهم في الطاعة والمحبة، ما يدعو المحرمية. قال وكانت أم حرام رضي الله عنها تحت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، أي تفتش عن القمل وتخرجه وتقتله، وهذا شك أنه مشروع لراحة الشخص من هذه الحشرات. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت وقلت ما يضحكك ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ثبج أي ظهر البحر ووسطه، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. يعني هذا فيه إخبار بالغيب، هذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام وما أكثرها، أخبر أن أمته ستبقى بعد موته وسينتشرون ويعظم ملكهم ويجاهدون حتى يفتحوا ما وراء البحار، يركبون البحر للغزو والفتح، وهذا هو الذي حصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من آياته عليه الصلاة والسلام، فرح بذلك، قام مسرورا ويضحك، أن هذه بشارة عظيمة، الأمة ستبقى ستقوى وتجاهد ويكثرون وينتشرون ويفتحون وراء البحار، هذه بشرى فرح بها النبي عليه الصلاة والسلام. وشبههم بالملوك، يعني يركبون على السفن كأنها عرش الملك، ملوكا على الأسرة، شبههم بالملوك على الأسرة لأنهم يعني في حالة عز أنهم يخرجون للجهاد والفتوحات وأن ينصرون على الأعداء يحطمون عروشهم، فهم الملوك حقيقة، هم الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها بسبب طاعتهم لله تبارك وتعالى. قال: فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. شوف علو الهمة حتى من النساء، المرأة ما عليها جهاد ومع ذلك طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها بأن تكون من المجاهدين في البحر، والجهاد في البحر أشد وأعظم خطرا من الجهاد في البر، هذا معروف. ولذلك جاء في الحديث في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: المائد في البحر الذي يصيبه الدوار له أجر شهيد، ومن قتل فله أجر شهيدين. فضل الشهادة في البحر، لأن القتال في البحر أشق وأكثر خطرا، قد يتقاتلون في السفن وتنخرق السفينة أو تميل أو تضرب ويغرقون، والموت غرقا شديد، ونفس الموت غرق شهادة كما سيأتي في الحديث. فمع ذلك هذه المرأة الصالحة تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن تكون من المجاهدين في البحر، يعني تخرج مع المجاهدين، وإن لم تجاهد بنفسها من أجل أن تسقي الجرحى وتداويهم وتعين المجاهدين، تعد لهم الطعام ونحو ذلك، فيكون لها أجر الجهاد بخدمتها للمجاهدين، وإلا المرأة لا تقاتل في الإسلام. يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ودعاه مستجاب عليه الصلاة والسلام. ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، يعني هذه مرة ثانية. قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. شف الهمة العالية والإصرار على الخير، طلبت منه مرة ثانية، فجاءت البشرى، قال: أنت من الأولين، يعني من أول من يركب البحر بنيته الصالحة الله ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يسر الله لها الخروج للجهاد في البحر. فركبت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. ساق الله لها الشهادة وهي لا تقاتل، بماذا؟ بالنية الصالحة، وجود هذه الرغبة والإصرار والنية الصالحة يسر الله لها الخروج مع الغزاة، ويسر لها الموت في سبيله وهي لا تقاتل، صرعت عن داب وماتت. وجاء في الحديث أن من خرج في سبيل الله فمات فهو شهيد، أو قتل فهو شهيد، أو صرعته دابته فهو شهيد، يعني من مات في سبيل الله في الغزو فهو شهيد بأي صفة مات، سقط من دابته، مات سكتة في الجهاد، لدغته حية وعقرب فمات، أو بأي سبب فهو شهيد. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، له أجر شهيد بهذا الخروج في سبيل الله عز وجل. نقف على فضل الرباط في سبيل الله، وفق الله الجميع محبوب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.